طول ما احنا في العالم هنفضل في الظل وفي الرمز وفي النقص، لكن الله هو اللي عنده الحقيقة، الله هو الحقيقة الكبرى. فالله هو اللي صنع هذا المسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. كل اللي بيبنيه إنسان تحت ظل الرمز والنقص، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه. فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا. المسيح بقى مش كاهن على الأرض، لأن الأرض عليها كهنة كتير، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، لكن المسيح كاهن سماوي فتح السكة للسماء للحقيقة. اللي على الأرض دول الذين يخدمون شبه السماويات وظلها. كل اللي على الأرض مجرد إيه؟ شبه، ظل، لكن مش حقيقة. حتى في الأمور الروحية، حتى اللي كان موجود في العهد القديم، كل العهد القديم وما هو فيه مجرد شبه، رمز، ظل، لكن مش حقيقة. كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن، المسكن اللي هو خيمة الاجتماع، لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهر لك على الجبل. ربنا قال لموسى اعمل كل حاجة زي ما انت شفتها. موسى ربنا وراه الحقيقة، لكن اللي قدر يعمله موسى شبه، ظل. وطول عمر الرمز والظل لا يساوي أبدا الحقيقة. الحقيقة ستظل أعظم بكثير، ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل. شوفوا بقى كلمة أفضل هتتكرر كتير، اللي هو المسيح، بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل. فترة اللي فاتت كلها بولس عمل مقارنة بين المسيح وبين الأشخاص اللي كانوا موجودين، الملائكة، موسى، يشوع، هارون، لكن دلوقتي هيبتدي يعمل مقارنة ما بين العهد القديم والعهد الجديد، ما بين العهد نفسه، العهد اللي هو الاتفاقية، وهيعمل مقارنة ما بين كنيسة العهد القديم أو الهيكل أو المذبح وما بين كنيسة العهد الجديد. ابتدي يعمل مقارنة عشان يقول لهم إن احنا في المسيح لينا الأفضل ولينا الأعظم. احنا في المسيح لينا الأفضل ولينا الأعظم، لأن المسيح هو الوحيد اللي يقدر يدخلنا السماء، لأن هو قاعد في السماء عشان يمسك بإيدين كل واحد يقعده معاه فوق في السماء. وهقول كلمة عن حكاية السماء دي، استحملوها بردك مني. من فضلكم باستمرار بصوا للسماء، ما تخلوش السماء دي وهم وخيال في حياتكم. السماء دي شيء غالي وعزيز وفيه كل الحقيقة وكل المعاني. لو حياتنا بس مجرد أكل وشرب ولبس، هلبس التيشيرت ولا هلبس الجيبة ولا البلوزة، وحياتنا كلها مركزة في الفسح، هتفسح فين وهطيب فين وهقعد مع مين، لو حياتي كلها مركزة في العواطف، هنفعل مع مين وهضحك مع مين وهصادق مين وهعمل علاقات مع مين، لو حياتي بس على هذا المستوى ما اتفهنا. اذا كانت حياتنا اكل وشرب ولبس وفسحة وعلاقات وعواطف، احنا بنمسك في شوية مظاهر وشكليات للحياة وبنفتكر ان هي دي الحياة، البس معرفش حاجه شكلها ايه ونضاره شكلها ايه وجزمه شكلها ايه وحط مكياج شكله ايه واتفسح مع مين واكلم مين. حس ان هي دي الحياه، انت مسكت في أدفة ما في الحياه. لكن بصوا للسماء والمجد السماء، ما تبصوش للظلال وللرموز، لكن بصوا للحقيقه، للحاجه الثابته اللي ما بتتغيرش، اللي ما حدش يقدر ياخدها منك ولا منك. ادوا السماء اهميه في حياتكم، استعدوا لها، اطلبوها، اشتاقوا اليها. ما تخلوش حياتكم على مستوى الفسحه والعلاقات والعواطف والاكل والشرب، لكن بصوا للمكان اللي عدده لكم المسيح فوق في السماء، وهو مادد ايديه بمواعيد افضل وبعهد اعظم وبتوسط وبشفاعه وبقوه جباره للخلاص. المسيح عمال يقدمها للناس، بس مين اللي عايز يمد ايده وياخد من المسيح؟ مين اللي هيتقدم بالمسيح عشان ياخد هذا المجد المعد؟ فانه لو كان ذلك الاول بلا عيب لما طلب موضع للثاني. الاول اللي هو العهد الايه قديم، لو كان العهد القديم ده كان حقيقي وادى الغرض يبقى ما كانش فيه داعي للجديد، لانه يقول لهم. والكلام اللي بيقوله ده اخذ بولس الرسول من سفر ارميا اصحاح 31، لانه يقول له دائما هو ذا ايام تاتي يقول الرب حين اكمل مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ده الكلام ده كان عند اليهود قبل مجيء المسيح بحوالي 700 سنة، كان قالوا ربنا على فم أرميا، اللي هم في أيام بيتنبأ عن العهد الجديد هأكمل فيه عهد. ولما المسيح جه قال لهم العبارة المشهورة، ما جئت لأنقض بل إيه أكمل، أهو كمل العهد. وآخر كلمة قالها على الصليب قد أكمل. والعهد ده مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا، لأنهم كانوا انقسموا المملكتين، عهد وحدانية مش هيبقى فيه انقسام، ما فيهوش محدودية، عهد للكل. عهدا جديدا، وجديد مش بس في الزمن بتاعه لكن جديد في نوعيته. عهد جديد في الزمن، في الزمن الجديد، زمن مجيء المسيح، زمن الخلاص، وجديد ايضا في النوعية، يختلف عن العهد القديم. كان العهد القديم قايم على القوانين، على الوصايا، وكنت تشوفوا كل شوية ربنا عمال يعلم في الشعب حتى لو ضرب الشعب. فالعهد القديم كان عهد قوانين، ناموس، عهد تعليم، تأديب، تهذيب. وكان العهد القديم يعتمد على مقدار طاعة الإنسان لله، ده العهد القديم. كان يسمع الكلام ياخد، شفتوا طاعة إبراهيم لربنا، ربنا اداله. كان العهد القديم معتمد على عمل الإنسان، أعمال الإنسان. لكن العهد الجديد بقى مش كده، مش عهد قوانين وفرائض، لكن العهد الجديد جديد في نوعيته، ان عهد حب. الله اعلن فيه محبته للانسان، وعهد مجد، ان الله يدخل الانسان الى مجد. هكذا احب الله العالم حتى بذل، عشان يدخلنا المجد بتاعه. العهد القديم عهد قوانين وتأديب وتعليم وتهذيب، بينما العهد الجديد عهد حب ومجد العهد القديم يعتمد على طاعة الإنسان، لكن العهد الجديد يعتمد على محبة الله للإنسان. العهد القديم يعتمد على عمل الإنسان إنه يعمل أعمال كويسة، لكن العهد الجديد يعتمد على نعمة الله، عمل الله تجاه الإنسان. تقول يعني العهد الجديد مفهوش طاعة؟ أقول لك لا، فيه طاعة، بس العهد القديم الطاعة كانت سبب لنوال الخلاص، لكن في العهد الجديد الطاعة مش سبب، الطاعة نتيجة لنوال الخلاص وقبول الخلاص. العهد القديم الأعمال الصالحة كانت سبب للخلاص، لكن في العهد الجديد مش بأعمالي لكن بنعمة ربنا، لكن الأعمال الصالحة نتيجة عمل الله في ايه؟ في حياتي، نعمة ربنا في ايه؟ ده العهد الجديد اللي أكمله المسيح والكامل، يحل محل الناقص ويلغي نقصانه لأنه بيكمله. ودي الكلمة اللي قالها: ما جئت لأنقذ بل أكمل. لك العهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم. شوفوا تعبير لطيف قوي ربنا بيقوله، إنه في العهد القديم عمل إيه في الناس؟ مسك بإيديهم وعداهم، لكن سابوا إيديه وجريوا بعيد عنه. أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي، لكن ما يثبتوش ماسكين فيا، وأنا أهملتهم، يقول الإيه؟ الرب. إنهم ما كانوش عايزيني، أنا كمان سبتهم، لأن هم أهملوا حق ربنا، الله أهملهم. وأخطر حاجة في الوجود إن الله يكمل إنسان. معناه لو ربنا أهمل حد لا محالة ضياع هذا الإنسان. إذا ربنا أهملني فأنا في الضياع، وإذا ربنا أهملنا سيضيع كل مالينا، مش هيبقى لنا حاجة، لا جمال ولا غنى ولا صحة ولا ناس ولا غيره. لأن قد يترك الله الإنسان يملك في الأرض ويعمل علاقات بالناس ويروح ويجي ويعمل وسائط وليه نفوذ، ويقدر يخلي الإنسان كده يؤمر فيطاع، يغضب فالكل يتهز من غضبه، ويبقى له كده يعني يقول الإنسان ده فلان ده ليه شنة ورنة. قد يصل الإنسان في حياته للأرض إنه يكون لي شنة ورنة زي ما بيقولوا، لكن مجرد ما الله يهمل هذا الإنسان تنتهي رنة وشنة هذا الإنسان. عندما ينتهي ملك العالم ويجد هذا الإنسان أنه لا يملك أي شيء في عالم الروح، قد يكون يملك جمال على الأرض، قد يكون يملك علم على الأرض، قد يكون يملك علاقات على الأرض، نفوذ على الأرض، لكنه للأسف ما يملكش أي شيء في عالم الروح، فملوش حاجة في ربنا، لأنه ما احتفظ بربنا فلن يملك حاجة عند الله، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب. في العهد الجديد أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، وليعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني أكون صفوحا عن أثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. فإذ قال جديدا عطى عتق الأول، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. كان العهد القديم زمان مكتوب في وصايا على ألواح حجرية، كانت الوصايا الاستلام الإنسان استلمها خارج عنه. موسى جاب لهم لوحين كده وقال لهم دي وصايا ربنا جاية من بره. لكن في العهد الجديد الوصية هتيجي منين؟ من جوه، مكتوبة في ذهني وفي قلبي، والحاجة اللي تبقى نبع مني سهل ان انا اعيشها. لكن الحاجة اللي جايالي من بره صعب علي ان انا اعيشها. عشان كده في العهد الجديد ربنا ناقش كلمته، كتاب الله المقدس مش هو اللي مكتوب على ورق ومكتوب بحبر، مش هو ده. كلمة ربنا هي اللي مكتوبة في ذهني، في عقلي، في ضميري، في قلبي. كلمة ربنا هي اللي بدخلها في ذهني وفي نيتي وفي مشاعري وفي عواطفي. عشان كده هو قال في العهد الجديد أجعل نوانيسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم. فإذا كانت كلمة ربنا منقوشة في فكري ومنقوشة في قلبي، هو الإنسان عبارة عن إيه؟ فكر وقلب، اللي بيقعد يفكر فيه واللي بينفعل بيه. وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، تبقى العلاقة ثابتة، أنا ليهم وهم ليا، أنا ليهم وهم ليا. ولا يعلمون كل واحد قريبه، لأن كل واحد وكل واحد أخاه قائلا أعرف الرب، لأن الكل هيبقى عارف ربنا، لأن الكل عايز ربنا. لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، حتى عامل السن يلغى وعامل الزمن يلغى. ده العهد الجديد. تقولوا لي امال احنا يعني مش حاسين بالكلام ده؟ هو احنا مش في العهد الجديد؟ ليه مش حاسين بالكلام ده؟ عشان مش عايشينه. وليه مش عايشينه؟ عشان ما بنتقدمش وماسكين فين؟ في المسيح. عشان كده نفضل كل حاجة طب نعمل ايه؟ نعمل ازاي؟ نسوي ايه؟ ان مفيش الروح القدس اللي بيعلمني. صحيح خدته في المعمودية لكن ما اشعلتهوش، ما عشتش معاه في شركة، مش عارف اعمل ايه. لكن حتى الطفل الصغير، وده الكلام مش كلام خيال، يشوفوا ابانوب الطفل بتاع ال 12 سنة وزكريا بتاع برية شهيد، كانوا اطفال لكن الروح القدس خلاهم اساتذة كبار، ادهم حكمة الشيوخ واختبارات الشيوخ. دلوقتي ناس بقى عندها 70 و80 سنة وما تعرفش اللي كان يعرفه ابانوب. الموضوع مش موضوع معلومات، لكن الموضوع بالاكتر موضوع انسان تفاعل مع ربنا وتقدم بالمسيح، لاني اكون صفوحا عن اثامهم ولا اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. وكأن الله يمحو من ذاكرته خطايا الإنسان، لا أذكر. لكن هذا بالنسبة للإنسان اللي بيتقدم بشخص المسيح. العهد الجديد فيه الغفران الحقيقي، ما فيهوش الستر أو التغطية على الخطية أو الكفر أو الكفارة، لكن فيه محو الخطية. صفوحا عن أثامهم لا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد. والجميل جدا انه بيربط كلمتين، الخطية والتعدي. ايه الفرق بين الخطية والتعدي؟ الخطية دي اللي بتتعمل بالايه؟ للسهو والتعدي ده اللي بيتعمل بالتعمد. في العهد الجديد مش بس الخطايا اللي اتعملت سهوة هي اللي تتغفر، لكن الخطايا حتى اللي صنعت عمد في دم المسيح تغفر. بس انت لما يمسك الانسان بالمسيح ويتقدم به، فإذ قال جديدا عطق الاول. عطق يعني ايه؟ قدمه. لما قال حاجة جديدة بقى عطيق القديم ده هو. واما ما عطق، عطق وشاخ كبر وعجز فهو قريب من الفناء، من الاضمحلال، انه ينتهي. يفضل الانسان كده يعتق ويشيخ وبعدين يبتدي يتحلل، يضمحل، ينتهي. فعشان كده قال ان العهد الجديد لما جه عطق العهد القديم. قال ده خلاص بقى قديم، واذا كان ادم فهو قريب من الفناء. وفعلا بعد ما قال هذه الرسالة حوالي 20 سنة انتهى العهد القديم كله، بذبايحه، بكهنوته، بطقوسه، بنظامه، لما خربت أورشليم 70 ميلادية. فمن أول الإصحاحات دي يبتدي يتكلم عن العهد الأفضل، وإن المسيح ضامن، لأنه ضمن الإنسان وضمن الله، فهو هذا العهد أفضل بكثير ومضمون تحقيقه بس للناس اللي تمسك في شخص المسيح. في حد يحب يسأل سؤال؟ تفضل وسأل.
الإصحاح التاسع من رسالة للعبرانيين.
ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس، فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب، الذي فيه قسط من ذهب، فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كروب المجد مظللين الغطاء. أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب، معلنا الروح القدس بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول له إقامة، الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل، الذي يخدم وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسالات مختلفة وفرائض جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. علشان نقدر نفهم الكلام ده تعالوا نرجع لخيمة الاجتماع ونقدر نفهم تكوينها وتركيبها وهدفها، علشان نقدر نفهم بولس بيقول الكلام ده ليه. لانه لما ذكر الاشياء دي قال ان في اشياء ليس لنا ان نتكلم عنها بالتفصيل. مش هتكلم عنها بالتفصيل لان كانت معروفة لليهود وكانوا عايشينها، لكن بالنسبة لنا احنا لانها مش معروفة هنتكلم شوية عنها بتفصيل. هو بعد ما عمل مقارنة ما بين المسيح والكهنوت بتاع العهد القديم والكهنة بتوع العهد القديم ابتدى يعمل مقارنة ما بين مكان الخدمة بتاع العهد القديم ومكان الخدمة بتاع العهد الجديد، وبين ذبيحة العهد القديم وذبيحة العهد الجديد. وزي ما انتوا عارفين انه عايز يطلع بالمقارنة ان خدمة العهد الجديد افضل واعظم من خدمة العهد القديم. لكن في واقع الامر خدمة العهد القديم كانت عظيمة جدا، وده اللي هتشوفوه من خيمة الاجتماع اللي موجودة قدامنا. اولا هدف الخيمة، ربنا قال لموسى اعمل الخيمة دهيت علشان اسكن وسط شعبي. فالخيمة دهية معناها حضور الله وسط الشعب، او ان ربنا عايز يبقى قريب منا، يبقى في وسطينا. عشان كده الخيمة دي ما كانوش بيحطوها في مكان مرتفع، لا ده كانوا بيحطوها على نفس مستوى الارض ونفس مستوى الخيام التانية اللي ساكن فيها شعب الله. يعني كأن ربنا عايز يعيش على نفس مستوانا معانا. كانت ارادة الله ان يحيا مع الانسان. فقال لموسى اعمل لي خيمة احضر فيها واكون موجود فيها عشان ابقى قريب من الانسان والانسان قريب مني. ده كان مجرد رمز، لانه هيجي يتكلم بقى بالاكتر من كده ان الخيمة نفسها دي اللي هي مكان اجتماع الله وحضور الله مع الانسان هي نفسها رمز للسيد المسيح. لان السيد المسيح اسمه عمانوئيل، وكلمة عمانوئيل معناها ايه؟ الله معنا. هو اللي حقق حضور الله في حياة الانسان. حتى ان الاية اللي انتوا حافظينها المشهورة في يوحنا 1 اللي بتقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا، كلمة حل دي ترجمتها الصح خيم بيننا. خيم يعني ايه؟ ضرب خيمته وسط الخيام بتاعتنا، خد جسد وسط الاجساد بتاعتنا. فالخيمة دي تعني حضور الله، وان الله يقترب من الانسان، وان الله عايز الانسان يتمتع بحضوره. فقال للموسى اعمل الخيمة دهيت. وفي وصف الخيمة، الخيمة كانت مقسمة الى ثلاث اقسام. اول حتة مكشوفة اسمها الدار الخارجية، حتة الفاضية اللي انتوا شايفينها دي. الدار الخارجية دي كان فيها حاجتين: مذبح نحاس معمول من مادة النحاس، وده النار كانت مولعة فيه ليل ونهار، وكانت الذبائح اللي بتحرق بتحرق هنا على هذا المذبح. وكان المذبح النحاسي ده رمز لصليب المسيح اللي المسيح قدم عليه ذبحته وذبح نفسه عليه. وانتوا عارفين ان النحاس مادة تحتمل حرارة شديدة عشان تنصهر، معرفش رقم كبير قوي، حوالي 1800 او 1085 حاجة زي كده. وفي حاجة تانية اسمها المرحدة النحاسية. المرحدة النحاسية دي كانوا بيغتسلوا فيها، فرمز للمعمودية، رمز للتطهير، رمز للاغتسال. الحتتين دول كانوا موجودين في الدار الخارجية المكشوفة، والخيمة كلها زي ما انتوا شايفين بيحوطها سور من كتان ابيض، وبالذات لون الكتان الابيض عشان اللون الابيض بيبان بالليل، ما كانش عندهم اضاءة. فعشان ما حدش يخبط في الخيمة او ما حدش يقتحم الخيمة بالليل وهو مش شايف، كان في سور يمنع دخول اي شيء غير مقدس الى الخيمة. والسور ده كان رمز للناموس. الناموس ده كان بيمنع الإنسان، الناموس اللي هو وصايا ربنا، لأن الإنسان مش قادر ينفذها ومش عارف ينفذها ومش عايز ينفذها، ما كانش قادر يخش. لكن ربنا ما سابش الإنسان كده، قال إن في السور ده كله في مدخل واحد بس الإنسان يقدر يخش منه، اللي هو باب الخيمة. يعني واحد يجي من هنا يجي من هنا يجي من هنا، لازم يلف اللفة كلها علشان يخش من المدخل الوحيد اللي موجود، اللي هو الباب. فجيه في أي ناحية من السور لازم يمشي مع السور لحد ما يوصل للباب. واحنا قلنا ان السور ده رمز للناموس. طب الناموس كان من غير فايدة؟ الوصايا دي كانت من غير فايدة؟ لا، بولس الرسول يقول ان الناموس ده كان مؤدبنا الى المسيح. مؤدبنا يعني ايه؟ بيربينا لحد ما يوصلنا للمسيح. زي السور ده يفضل ممشينا لحد ما يوصلنا للباب. إذن الباب هو رمز المين؟ السيد المسيح. عشان كده المسيح قال أنا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يدخل ويخرج ويجد مرعى. يبقى في الدار الخارجية، وبعدين في جزء ثاني متغطي متخيم بأغطية ليها رموز ودلالات معينة. لكن الجزء اللي متغطي ده مقسوم الى ثلث، لحد هنا ده ثلث وده ثلثين. الثلثين اللي بره ناحية الباب اسمهم القدس، والثلث الجواني اسمه قدس الأقداس. ده منظر الباب. عشان حد يخش ينال كفارة ويتقدم عنده ذبيحة كان لازم يعبر من الباب، باب البراني. ده الباب بتاع القدس اللي بيسميه بولس هنا في الإصحاح ده المسكن الأول، وقدس الأقداس بيسميه المسكن الثاني. وكان القدس ده كل يوم الكهنة تخش فيه تقدم ذبيحة لربنا من بخور، ترفع بخور. والمكان ده تفتكروا قصة زكريا الكاهن جوز إليصابات، انه الملاك ظهر له وبشره بميلاد يوحنا، وكان صامت لحد ما تولد يوحنا. زكريا شاف الملاك بجانب مذبح البخور اللي جوه القدس المسكن الاول، ودول الكهنة اللي بيخدموا في القدس. دي المرحبة اللي من النحاس اللي رمز للمعمودية والتطهير، لان محدش يقدر يدخل الا لما يتنظف. بس كان ترتيب المرحبة زي ما شفتم قبل المذبح ولا بعد المذبح؟ بعد المذبح من جوه، لان محدش يقدر يتنظف الا بالدم. محدش يقدر يتنظف الا بالدم. وده عمل التطهير او الاغتسال بتاع الكهنة. ده المذبح النحاسي عبارة عن شبكة النار بتبقى مشتعلة تحتيها، والذبيحة بتوضع هنا وتحترق. وكان النار اللي على المذبح دي مولعة ليل نهار ما اتطفتش، دليل على ان الانسان عمال يغلط ومحتاج الى كفارة مستمرة. ده منظر يورينا ده القدس وده قدس الأقداس لما شلنا الغطاء. بس هو مفروض ان القدس الأقداس يبقى الناحية تانية، بس الصورة معلوم معلش. يبقى ده القدس وده قدس الأقداس، وكان ما بين القدس وقدس الأقداس حاجة اسمها حجاب، ستارة بتفصل بين الاثنين. القدس يخشوا الكهنة كل يوم، لكن قدس الأقداس ما يخشوش إلا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة. وكان على الحجاب ده نقش كاروبيم، كاروبيم يعني ملاك، كل فيكم قريب لو دقق يلاقوا ان الملاك ده مليان عيون، دواير 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 دواير. فالحجاب ده نتيجة خطية الانسان، ما يقدرش الانسان يعدي، لان في ملائكة تمنعه من حضوره او دخوله لمحضر الله، وبتراقب تصرفاته وبتراقب سلوكه. فكان في فاصل محدش يقدر يعديه اسمه الحجاب. ايه الحاجات اللي كانت موجودة في القدس؟ دي صورة مكبرة للمسكن الاول. كان في ثلاث حاجات، حاجة اسمها منارة الاقداس، عبارة عن سبع شعب مضيئة تعطي استنارة للخيمة كلها وتنور بالزيت. وكانت المنارة دي رمز سيد المسيح اللي قال على نفسه أنا هو نور العالم، اللي بيعطي استضاءة ونور للإنسان. حاجة تانية اسمها مائدة خبز الوجوه أو خبز التقدمة، مائدة من ذهب، والمنارة دي بردك من ذهب، وكل حاجة كانت جوه الخيمة معمولة من ذهب، لأن الذهب مادة ما بتتفاعلش ما بتتغيرش. فكل اللي موجود جوه الخيمة ده رمز للحاجة السمائية، لكن اللي موجود بره معمول من نحاس، فالنحاس يرمز لناسوت المسيح للجسد المنظور، بينما الذهب يرمز إلى اللاهوت. فكانت مائدة خبز التقدمة دي عليها 12 رغيف يجيبوها كل يوم سبت الكهنة يحطوها في حضور الله. 12 رغيف اشمعنى؟ رمز ان الله يعول كل شعبه، لان شعبه كان 12 على مدى اشهر السنة، لان السنة 12 شهر. يعني ده رمز للمسيح، الخبز النازل من السماء عشان يشبع شعبه طول ايام حياته، ان المسيح رمز الشبع. وبعدين لما يشيلوه السبت التالي كانت الكهنة تأكل الخبز ده، هو وده كان خبز مقدس. وقدامهم مذبح معمول من ذهب غير المذبح اللي براني اللي كان معمول من نحاس، والمذبح ده كان بيوقد عليه البخور. وجنب المذبح ده ظهر الملاك لزكريا، لان زكريا الكاهن كان بيرفع البخور بجانب هذا المذبح. ورائحة البخور باستمرار اشارة الى الرضا، واحد يشم البخور كده فايه يفرح بيها، ربنا يشم البخور بتاع الانسان فيرضى عنه، يقول رائحة رضا سرور للرب، اشارة الى شفاعة المسيح. لان الاب قال عن الاب انت ابني حبيبي الذي به ايه سررت. وكان المذبح ده هو موجود مباشرة قدام الحجاب اللي بيفصل قدس الأقداس عن القدس، لأن الشفاعة بتاعة المسيح هي اللي هتعدينا الحجاب ده زي ما هنشوف كمان شوية. ده منظر تاني بتوضيح أكتر، آدي مذبح البخور قدام الحجاب، ده منظر مذبح البخور نفسه معمول كله من ذهب، ودي المنارة بسبع السرج. تعرفين سبع سرج بيقولوا عنها ان هي سبعة اسرار الكنيسة اللي الانسان بينال بيها استنارة المسيح. ودي مائدة خبز الوجوه اللي عليها 12 رغيف. نخش بقى جوه الى الجزء الثاني، الى قدس الاقداس. وكان موجود فيه حاجة اسمها تابوت العهد. تابوت العهد ده مصنوع من خشب ما يسوس، مغلف كله بالذهب، وعلى التابوت، تابوت يعني صندوق، وعلى التابوت ده فيه غطا، غطا بشكل اتنين ملايكة مجنحين وبطين على الغطا. ادي شايفينهم، ادي اتنين ملايكة وادي التابوت، والملايكة بتنظر ناحية الغطا بتاع التابوت. كلمة غطا يعني كفر، كأن الملايكة بتبص، لان الكاهن زي ما انتم شايفين هيخش مرة، رئيس الكهنة هيخش مرة واحدة في السماء وفي ايده دم، دم يحطه على الغطا بتاع التابوت عشان يستر على الخطايا. وكان الملاكين دول يرمزوا لحضرة ربنا، يسموهم الشكيناة او مجد حضور الله، لان كان لما الله يظهر بيظهر بنور ما بين الاثنين ملايكة دول. فالله لما ينظر هينظر من خلال الدم، ولو قريتوا قلت الاصحاح في الاخر يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. ادي منظر الملاكين اللي بيبصوا وشهم ناحية الغطا، ودي منظر تاني للتابوت، دي منظر جانبي. طب التابوت ده كان فيه ايه؟ لو حي العهد، الشريعة، تعرفين اللوحين الاولانيين موسى كسرهم، وكان رمز ان الانسان ما قدرش يحافظ على الوصايا بيكسرها، فربنا قال له طب بس عشان ما تكسروش منك تاني اعمل التابوت ده عشان يحفظ اللوحين من الكسر، وحط فيهم اللوحين. فهنشوف ان التابوت ده اللي احتوى اللوحين وحافظ عليهم يرمز لشخص السيد المسيح اللي حفظ وصية الله. وكان في حاجة اسمها قسط المن، المن ده الاكل اللي ربنا نزله لشعبه، وعصاية هارون اللي افرخت وطلعت ثمر. ثلاث حاجات اللي انتوا شايفين دول كانوا موجودين جوه التابوت. ده منظر بقى للدار الخارجية، كل يوم صبح ظهر ليل النار مولعة، وكل واحد جايب الذبيحة بتاعته، والكهنة شغالين دبح 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 طول النهار والليل. ناس ما بتبطلش خطية، وبعد ما بتغلط تجيب كفارة ذبيحة عن خطاياها. كان ربنا الناس الفقراء ربنا يخليهم يجيبوا فرخي يمام او حمام، كل واحد على قد امكانياته. شوفوا الصورة اللي فاتت شفناها الصبح ولا بالليل، الانسان ما بيكفش لا النهار والليل على انه يغلط. ادي شكل تقديم الذبيحة، ان بيجي الانسان اللي بيقدمها ويحط ايديه على راس الذبيحة علشان ينقل خطيته للذبيحة، يقر ويعترف بيها ويشيل خطيته الذبيحة، وفي نفس الوقت يضمن ان الله هينظر له في بر الذبيحة، في عدم عيب الذبيحة. عشان كده كان لازم الذبيحة اللي يقدمها ما يكونش فيها عيب. ده رئيس الكهنة لما بيدخل باللبس بتاعه، زي ما انتم شايفين لبس كله من ذهب واسمنجوني وكتان ابيض، وعلى صدره احجار كريمة، وفي ايده المبخرة او الشرية اللي معمولة من ذهب، كان يدخل بيها الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة، وكان على رأسه عمامة ومحطوط عليها صفيحة من ذهب مكتوب قدس للرب، واسماء الاثناشر ست محمولين على الصدر، والصدر ده رمز الحب، وعلى الاكتاف، والاكتاف دي رمز الايه؟ شايلنا ربنا. فكان حضور الله، الله لما يحضر يبان في عمود من السحاب يحل على الخيمة، فيعرفوا ان الله حاضر وانهم بيتمتعوا بحضور الله. وكان الله لما يحب ينقل الشعب من مكان لمكان، العمود ده يتحرك فيعرفوا ان ربنا بيقول لهم لموا عذالكم وخيامكم وامشوا ورايا. يقف العمود، يقفوا ويعسكروا وينصبوا خيمة ربنا في وسط الخيام بتاعتهم. وادي الخيام بتاعتهم من كل ناحية من نواحي خيمة الاجتماع، لان ربنا عايز يسكن في الوسط في المركز. وادي منظر اخر لحضور الله في الخيمة. نرجع بقى للكلام اللي احنا قريناه في اصحاح 9. دي فكرة عن العبادة بتاعة العهد القديم. فاذا كانت العبادة الارضية اللي كانت موجودة على الارض بهذه اللذة وبهذا الجمال وبهذه العظمة، فكم وكم تكون بقى السماء شكلها ايه؟ خدوا بالكم ان ده كان رمز او ظل زي ما شفنا في الاصحاح اللي فاتت للحاجات اللي موجودة في السماء. فبولس عايز يورينا ان العظمة بتاعت العهد القديم دي، لا احنا كمان لينا حاجة ايه اعظم منها واجمل منها. وبعدين بيلفت نظرنا بالرغم من العظمة اللي كانت موجودة دي، الا ان في حتة كانت ممنوع الدخول فيها، اللي هي قدس الايه الاقداس، بما فيها من جمال تابوت العهد، في جمال ممنوع من الانسان ان يقترب اليه. وكان قدس الاقداس ده بقى هو مركز حضور الله، مجد الله الشكيناه اللي موجود على تابوت العهد. لكن هيروح عامل مقارنة جميلة جدا ويورينا بقى ان الجمال اللي كان ممنوع الاقتراب منه في خيمة الاجتماع، المسيح عمل فيه ايه؟ شق الحجاب وفتح الباب على مصراعيه للانسان انه يدخل الى محضر الله، الى قدس الاقداس. بس مش قدس الاقداس اللي موجود في الارض او في العالم، لكن قدس الاقداس اللي موجود فين؟ في السماء فوق. يقول ثم العهد الاول كان له ايضا فرائض خدمة والقدس العالمي. العالمي يعني اللي موجود في العالم. هيبتدي يكلمنا عن المسكن الاولاني وان احنا لينا مسكن افضل من المسكن المصنوع بالايدين البشرية. لانه نصب المسكن الاول الذي يقال له القدس، الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقدمة. وهنا بولس اغفل ايه؟ ما ذكرش حاجة. انا لسه موريكم اللي كان موجود في القدس. ايوة مذبح البخور. والناس قعدت محتارة، يعني اللي بيقرأ في الكتاب المقدس ده بولس ده مفروض انه دارس جيد جدا للعهد القديم وعارف كل حاجة، ازاي ينسى يذكر مذبح البخور؟ ما قالهاش. هو في واقع الامر بولس منسيش، لكن بولس قال في الاخر اشياء ليس لنا ان نتكلم عنها بالتفصيل. هو بيذكر بعض الاشياء، ما بيذكرش كل الاشياء، لانه هنشوفه برضك ما جابش سيرة للمذبح النحاسي ولا جاب سيرة للمرحلة الايه النحاسية. هو بيكلمهم عن حاجات معروفة ليهم. ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الاقداس، فيه مبخرة من ذهب اللي شفناها في ايد رئيس الكهنة، وده كان بيخش بيها بس مرة واحدة في السنة. وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب. الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد، وفوقه كروب المجد. كروب جمع كروب، يعني اثنين ملائكة اللي شفناهم. كروب المجد، وسماهم كروب المجد لأن مجد الله بيظهر ما بين الكروبين دول. مظللين الغطاء أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل، لأن أنتوا عارفينها كويس الجماعة اللي بعت لهم الرسالة. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا، يدخل الكهنة إلى المسكن الأول، يعني بعد ما توضبت الكهنة يخشوا إلى المسكن الأول اللي هو القدس كل حين، يقدروا يخشوا كل وقت، صانعين الخدمة اللي هي خدمة البخور، لقد المنارة الذهبية تقدمت مائدة خبز الوجوه. وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة، وما يقدرش يخش المرة دي إلا ومعاه دم، ليس بلا دم يقدمه، أولا عن نفسه وثانيا عن جهلات الشعب. خدوا بالكم، حطوا خط تحت كلمة جهلات الشعب، الخطايا اللي اتعملت عن جهل، لكن اللي اتعملت عن عمد ملهاش تكفير. معلم الروح القدس، هو عايز يقول ان الحاجات اللي اتعملت في العهد القديم دي برضك اتعملت بالروح القدس. المثال اللي شافه موسى وصنعه صنعه بالروح القدس، لكن الروح القدس عايز يقول لنا حاجة بهذا، ان طريق الاقداس لم يظهر بعد. قدس الاقداس ده محدش قادر يوصل له، الجمال اللي في قدس الاقداس ممنوع عن الانسان الاقتراب اليه ما دام المسكن الاول له اقامة. ما دام لسه فيه قدس ما نقدرش نخش الى قدس الاقداس. وعايز يطلع من التشبيه ده ان العهد القديم هو القدس والعهد الجديد هو قدس الاقداس. العهد القديم ده كان مجرد رمز تقدم لكيما نتقرب من الله، لكن العهد الجديد بقى ده الدخول الى حضرة الله فعليا، والكلام ده تم بشخص السيد المسيح الذي هو رمز للوقت الحاضر الذي فيه تقدم قرابين وذبائح. والوقت الحاضر اللي هو الزمن اللي كان فيه العبادة اليهودية ما زالت مستمرة. لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدمه، يعني الذبائح والاغتسالات اللي كانت موجودة دي كان كل اللي تقدر تعمله انها تنظف الجسد، لكن ملهاش سلطان على الضمير. تعرفين ان الخطية اللي بنعملها ليها تأثيرين، تأثير ظاهر في الجسد وتأثير يعني بيتنحت جوانا في الضمير بتاعنا. اوعى تفتكر لما بتعمل خطية بس ان انت بتغلط بالجسد، لا، ده ضميرك بيتشوه، ضميرك بيتحفر جواه جرح عميق جدا. الجسد من السهل انه يتشفي، لكن شفاء الضمير ده صعب جدا. عشان كده تبص تلاقوا ان بعد ما الناس ما بتغلط بيبقى عندها حاجة اسمها عقدة الذنب، لان ده جرح غائر اتحفر في ضمير الانسان. العهد القديم ما كانش يقدر يقرب ناحية الضمير، لكن هنشوف دم المسيح يجيب الجرح الغائر اللي في الضمير ده ويشفيه، ينظفه، يلغيه خالص. الذي فيه تقدم قرابين وذبائح لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يخدم، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسالات مختلفة وفرائد جسدية فقط موضوعة إلى وقت الإصلاح. ويمكن الناس لما تيجي تقرأ العهد القديم لأول مرة تقول الكلام ده، ربنا عمال يقول لهم تغسلوا نفسكم كم مرة، تستحموا كم مرة، تغسلوا ايديكم قبل الأكل، تاكلوا ده وما تاكلوش ده، تلبسوا هدوم شكلها ما عرفش ايه، حاجات على مستوى صغير قوي، تاكلوا وش الخنزير وتاكلوا ما عرفش ايه وتعملوا ايه، أطعمة وأشربة وغسالات مختلفة وشوية حاجات صغيرة، ونقول ايه ده. لكن في واقع الامر لازم نعرف ان لما في اب وام بيجي يربوا طفلهم، طفل هو بيتربى محتاج ان الاب والام يعلموه ياكل ايه، ويعلموه يستحمى، يعلموه يتنظف، يعلموه يعودوه امتى ينام وامتى يقوم. لو سابوه كده الراحته ياكل اللي عايزه ويشرب اللي عايزه هيحصل فيه ايه؟ هيفطس، ما يقدرش يميز ما بين اللي يناسبه واللي ما يناسبهوش، محتاج الى تعليم اولي. اهو الشعب كان كده في العهد القديم، كان زي الطفل، ربنا كان بيربيه فقعد يقول له حاجات بسيطة، تعمل كده وما تعملش كده، تاكل ده وما تاكلش ده، تشرب ده وما تشربش ده، تغتسل وتستحمى بالطريقة دهية. يقول ان الحاجات دي كانت موضوعة لوقت معين لحد وقت الايه؟ ها؟ الاصلاح. ايه هو وقت الاصلاح ده بقى؟ وقت النضوج، وان الانسان يبقى عنده قدرة على التمييز، يعرف ايه اللي يناسبه وايه اللي ما يناسبهوش، ايه اللي ياكله وايه اللي ما ياكلوش، ايه اللي يلبسه وايه اللي ما يلبسوش. انه نضج، كبر، عرف. لكن لحد ما ينضج هو محتاج للالف ب ان يقعد يعلموه بامثله بسيطه جدا. لكن اللي حصل ان شعب اسرائيل قعد 2000 سنة يتعلم بالالف ب، وفضل في مرحله الايه؟ الطفولة، لم ينضج، فضل طفل على طول. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، المسيح بقى بيتكلم عنه كرئيس كهنة جه بخيرات عتيدة، مش جاي بشوية أكل، ده جاي بجسد ودمه، الخبز السماوي النازل من السماء. فبالمسكن الأعظم والأكمل، وبيتكلم عن المسكن بتاع العهد القديم، قال لهم بقى انتوا زعلانين انكم فقدتوا الهيكل بتاع العهد القديم، لا احنا عندنا مسكن أعظم وأكمل. طب ايه هو المسكن الأعظم والأكمل ده بقى؟ غير مصنوع بيد، الهيكل اللي عندكم ده كان معمول بايدين بشرية، لكن الهيكل بتاع المسيح غير مصنوع بيد بشرية، اي الذي ليس من هذه الخليقة. طب وايه الهيكل الجديد بتاع المسيح الاعظم؟ مين يقول الاجابة دي؟ نجهز جايز، مش جسده ودمه، جسده. الهيكل، فاكرين كده لما المسيح وقف وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وانا ابنيه في 3 ايام، يقول قال هذا عن هيكل جسده. يعني متفقين ان الهيكل الاعظم والاكمل هو جسد المسيح. طب مين يقول لي بقى الذي ليست من هذه الخليقة؟ طب مش جسد المسيح ده من نفس طبيعتنا؟ وما اللي بيقول عنه ازاي ليس من هذه الخليقة؟ برافو عليك، ليس من الخليقة العتيقة الخاطئة، ليست من هذه الخليقة الساقطة، لكن جسد المسيح هو الخليقة الجديدة النظيفة المقدسة التي بلا شر وبلا دنس، وليس بدم تيوس وعجول. كان ذبائح اللي شفناها تحت العهد القديم دي، وخصوصا يوم الكفارة، بتتاخد من التيوس ومن العجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكان بالحري يكون دم المسيح. وما نقدرش نعدي الحتة دي إلا قبل ما نتكلم عن حاجتين مهمين وانتوا عندكم اشتياق انكم تعرفوهم. موضوع البقرة الحمراء اللي كل الناس عمالة تتكلم عليه ومحدش فاهم ايه هي البقرة الحمراء دي، وموضوع التيوس والعجول يوم الكفارة. عشان نقدر نعرف حاجة عن يوم الكفارة اللي بتقدم فيه ذبيحة التيوس والعجول واللي بيخش فيه الرئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، نطلع سفر اللاويين اصحاح 16 صفحة 183 في العهد القديم طبعا، لاويين 16. وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب امام الرب ومات، وقال الرب لموسى: كلم هارون اخاك الا يدخل كل وقت الى القدس الداخل الحجاب امام الغطاء، لان اولاد هارون كانوا دخلوا الى قدس الاقداس بحسب مزاجهم فماتوا، عشان يورينا ان محدش كان يقدر يخش الا بشروط ايه معينة، امام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لاني في السحاب اتراءى على الغطاء. محدش يقدر يتجرأ لحضرتي كده وهو في حالة الخطية بتاعته، ده في طريقة معينة للدخول ومرة واحدة بس في السنة. بهذا يدخل هارون الى القدس بثور ابن بقر لذبيحة خطية وكبش لمحرقة، يلبس قميص كتان مقدسا وتكون سراويل كتان على جسده، السراويل اللي هي الهدوم التحتانية، وكل من الكتان والكتان ده لونه أبيض، يعني رمز الايه النقاوة، ان محدش يقدر يخش الا وهو نضيف، لان ده هيرمز يوم الكفارة ده ليوم الجمعة العظيمة، اليوم اللي المسيح صنع فيه ذبيحة الكفارة، وهو هدومه هدوم المسيح اللي هي جسده كانت ايه بيضة نظيفة بلا خطية. ويتنطق بمنطقة كتان ويتعمم بعمامة كتان، كله كتان، انها ثياب مقدسة، فيرحض جسده بماء ويلبسها نظافة كاملة. ومن جماعة اسرائيل يأخذ تيسين من الماعز لذبيحة خطية وكبشا واحدا لمحرقة، ويقرب هارون ثور الخطية الذي له، ثور الخطية ده ذبيحة الخطية بتاعت هارون اللي بيشتريها من فلوسه، ويكفر عن نفسه وعن بيته، ويأخذ التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع، ويلقي هارون على التيسين قرعتين، قرعة للرب وقرعة لعزازيل، ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية لعن جهلات الشعب كله. وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله إلى عزازيل إلى البرية. كلمة عزازيل معناها الانعزال أو الفرز. هو الطقس كان ربنا من خلاله عايز يعمل فكرة انه عايز يمثل موت المسيح وقيامة المسيح في نفس اليوم او في نفس الطقس. طب ازاي يذبح ذبيحة ويقومها؟ فراح عمل ايه؟ جاب ذبيحتين، ذبيحة تموت وذبيحة تانية تطلق حية لمكان معزول، رمز ان الخطية صارت منعدلة، ربنا خلاص سابها غفرها. وكان ياخد من دم التيس اللي اتذبح ويربط بخيط قرمزي على قرن التيس اللي هيطلق حي، رمز للقيامة. وكان يوم الكفارة ده بقى يوم تذلل، كل الناس تصوم وحتى الأطفال، ما هوش يوم عيد ياكلوا ويشربوا ويهيصوا فيه، لا ده يوم صوم وتذلل. كان في اليوم ده بقى بيتم التكفير والتطهير عن كل خطية ونجاسة عملها الشعب، ومش بس الشعب، وكانوا يطهروا حتى خيمة الاجتماع اللي بيصلوا فيها، يرشوا الدم على كل حاجة، كأن كل حاجة نجسها الإنسان محتاجة إلى تطهير. وكان اليوم ده اليوم اللي الإنسان فيه ككل بيتطهر لكي ما تعود العلاقة مرة ثانية بين الله وبين الإنسان. عشان كده ده كان يوم بيبقى يوم تذلل، الإنسان بيتذلل قدام ربنا، لأن يقول أثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، فالخطية دي محتاجة تتشال عشان العلاقة ما بين الإنسان والله ترجع مرة تانية وتستمر. كان يوم الكفارة ده أعظم يوم في حياة رئيس الكهنة، ده بل إن رئيس الكهنة وجد خصيصا، وظيفة رئيس الكهنة دي وجدت خصيصا علشان اليوم ده، مش أي حد يقدر يخش. وكان أول ما يخش قدس الأقداس يقول يذبح التيس وياخد من دمه وينضح 7 مرات على الحجاب الفاصل ما بين القدس وقدس الأقداس قبل ما يخش، يعني يقول للربنا أنا عدي الحجاب ده لكن مستور فين؟ في الدم، ما أقدرش أخش كده. وبعدين ينضح من الدم على التابوت العهد من جوه، ويخش القدس الأقداس مش بوشه، يخش بجنبه. وكانت الناس تبقى قلقانة جدا وقت دخوله إلى قدس الأقداس. ويقول التقليد اليهودي إنه أول ما كان رئيس الكهنة يطلع من قدس الأقداس كان الشعب يتنهد ويئن. عارفين التنهد ده علامة إيه؟ راحة. يعني لما يبقى واحد مخطوط مخطوط وبعدين اطمن يروح اتنهد استريح. ليه؟ لان معنى ان رئيس الكهنة خرج سليم ان ربنا قبل ورضي عنهم، لكن لو مات جوه يعني ربنا ايه؟ رافض. وده داخل مش من اجل نفسه، ده داخل من اجل الشعب كله، مش غيروا. الطقوس دي كلها بطلت من سنة 70 ميلادية لما الهيكل اتخرب، ما بقاش عندهم دلوقتي. هم حاليا بعد 2000 سنة بيحاولوا يرجعوها، وموضوع البقرة الحمراء دي هو اعادة ترجيع شريعة البقرة الحمراء اللي كانت موجودة زمان، هم بيحاولوا يرجعوا. فاليوم اليوم ده لما هترجعوا تقروا الاصحاح 16 ده تلاقوه من صباحية ربنا الصبح حد بالليل رئيس الكهنة ده عمال يذبح في ايه؟ في دبايح في دبايح في دبايح دبايح، ويرش دم دبايح ويرش دم، والشعب كله متذلل امام الله. ده عشان ربنا يعلمهم درس ان الطهارة النقاوة شيء غالي ومكلف وفي نفس الوقت مطلوب، لان بدون الطهارة والقداسة لا يستطيع احد ان يرى الرب. فالمسيح جه بقى مش بدم تيوس وعجول يصنع كفارة، جه بدم نفسه، بذبيحة نفسه، يصنع هذه الكفارة العظيمة. طب وإيه موضوع البقرة الحمراء اللي بيتكلم عنها؟ يقول ورماد عجلة مرشوشة، هنلاقيها في سفر العدد إصحاح 19، سفر العدد إصحاح 19 صفحة 244، 244 يوم الكفارة. دي كفارة عن الخطايا الإنسان بيصنعها في حياته، والنجاسة اللي بتيجي نتيجة الحياة اليومية طول ما هو عايش عمال يغلط. لكن في نجاسة بتيجي للإنسان مش نتيجة حياته، نتيجة الموت. لما يمس شيء ميت يعتبر نجس. ليه؟ لأن الموت ده كان عقوبة الخطية. فإذا أنا مسيت شيء ميت، الكلام ده في العهد القديم عشان بس ما حدش يتلخبط، لو مس شيء ميت في العهد القديم يبقى هو تنجس لأنه حمل عقوبة الخطية. طيب اللي هيمسوا حاجات ميتة يتطهروا ازاي؟ فقال له كده في إصحاح 19 من سفر العدد: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: هذه فريضة الشريعة التي أمر بها الرب قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا إليك بقرة حمراء. أول حاجة في البقرة دي إن هي حمراء، واللون الأحمر ده لون الدم. وعارفين النبوة بتاعت أشعية 63: من ذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ لأن البقرة دي كانت رمز للمسيح، صحيحة، صحيحة يعني كاملة ما فيهاش عيب، والمسيح ما كانش فيه عيب، لا عيب فيها. ولن يعلو عليها نير، يعني ما تحطش عليها، عارفين النير اللي هو الخشب اللي بيحطها الفلاح، يعني ما استعبدتش. والمسيح ما تحطش عليه نير، ما استعبدش لأي خطية أو لأي عمل، المسيح حر. يعني بقرة صحيحة حمراء بلا عيب، ما استعبدتش بأي نير. فتعطونها لأليعازر الكاهن فتخرج إلى خارج المحلة. واحفظوا التعبير ده، لأنها هتبقى ذبيحة خطية كانت تتحرق خارج الخيمة. وهنشوف إن المسيح اتصلب خارج المحلة، خارج أورشليم، خارج الأسوار المقدسة، وتذبح قدامه، ويأخذ أليعازر الكاهن من دمها بإصبعه وينضح من دمها إلى جهة وجه خيمة الاجتماع 7 مرات، وتحرق البقرة أمام عينيه، كلها تحرق، جلدها ولحمها ودمها مع فرثها. ويأخذ الكاهن خشب أرض وزوفة، زوفة ده نبات لخطية الامتصاص بتاعة السوائل، ونبات الزوفة ده اللي رفعوه للخل لصليب المسيح، عشان تشوفوا ازاي الرمز والطقس بتاع العهد القديم تم فعلا في المسيح. وقرمز ده بردك نفس الثوب القرمزي اللي لبسوه للمسيح وهم بيحكموه. ويطرحهن في وسط حريق البقرة في وسط الرماد، ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة ويكون الكاهن نجسا إلى المساء، لأنه مس حاجة إيه؟ ميتة. والذي أحرقها يغسل ثيابه ويرحض جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء. شوفوا قد إيه كل اللي يمس ميت يتنجس. ده بعد شوية في نفس الإصحاح يقول له ده لو في ميت في خيمة مات وفي إناء مفتوح أو طبق مش مكشوف، الطبق ده يبقى ايه؟ اتنجس. تكسره. شوفوا قدرة سريان النجاسة وتغلغلها في الأشياء. أنا طب النجاسة دي نتيجة الموت اللي عمالة تسري في الخليقة نوقفها ازاي؟ قال له بقى تاخد رماد العجلة دهوت اللي اتحرقت وتخلطه بمية وترش على كل واحد اتنجس بميت وترش على كل حاجة اتنجست بوجود ميت. فذبيحة الكفارة كانت تختص بالخطايا اللي اتعملت في الحياة، وذبيحة البقرة الحمراء تختص بالنجاسة نتيجة الموت. وكانت الحاجة العجيبة ان الحقيقة الوحيدة المؤكدة في العالم هي الموت. ماشي في كل حاجة، الكل بيموت، معناه ان النجاسة ثرية فمحتاجة لرماد البقرة الحمراء اللي هي رمز بقى لدم المسيح اللي يوقف سريان الايه النجاسة والموت. نرجع بقى للرسالة للعبرانيين. البقرة الحمراء هم اوجدوا فصيلة منها حاليا وعايزين يبنوا الهيكل في اورشليم مرة تانية في مكان المسجد الاقصى عشان يقدموا عليها هذه الذبيحة. ده اللي منتظر حدوثه في الايام القادمة. نرجع لعبرانيين 9:12. ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الى الاقداس فوجد فداء ابديا. ذبائح بتاعت العهد القديم كانت محتاجة للتكرار كل سنة وكل يوم. طول ما الانسان بيغلط محتاج لذبيحة جديدة، لكن دم المسيح ده ايه؟ مرة واحدة، وفي المرة الواحدة دي صنع فداء ابدي لا ينتهي ولا يزول. على فكرة الشيء الفعال او الشيء الحقيقي فعلا اللي يجيب نتيجة هو اللي يجيب نتيجة من ايه؟ من اول مرة. انما اللي بيحتاج لتكراره، تكراره ده يعني ان هذا الشيء ما بينفعش. فذبائح العهد القديم كانت بتتكرر كل يوم، ذبائح العهد القديم كانت بتتكرر كل يوم، ومش بتتكرر وبس وبتتنوع. ده دليل في اختصاصات كتيرة، في ذبيحة خطية وذبيحة اسم وذبيحة سلامة وذبيحة محرقة وتقدمة قربان، انواع كتيرة من الخطايا وتكرار ممل زي ما شفت في الصورة. لا ليل ولا نهار النار مبطلة، ده دليل ان الذبائح دي مش نافعة. لكن ذبيحة المسيح كانت في نوعها واحدة والمرة واحدة، لكن خلصت العمل كله. عارفين الواحد ده بالضبط، الذبائح دي زي الدواء. لو في واحد عيان وخد الدواء وبعدين ما خفش من اول مرة، محتاج انه يعمل ايه؟ تاني وتالت ورابع. كتر ما ياخد الدواء معناه في واقع الامر ان الدواء مش نافع. لكن الدواء كل ما يجي ياخده الانسان يفتكر حاجة واحدة بس، انه عيان لسه مازال عيان. كل ما يجي ياخد الدواء اللي مش محوق ومش نافع يفتكر انه عيان. اهو ده نفس بالظبط الذبائح اللي عملته. كل ما يجيب الانسان ذبيحة، الذبيحة ما بتقدرش تعمل له حاجة غير ان تفكره بانه هو خاطي، تفكره بانه خاطي. لو كانت فعالة كانت رفعت الخطية من حياته. لكن ذبائح العهد القديم دي ما نفعتش. الذبيحة الوحيدة اللي نفعت هي ذبيحة المسيح اللي قدم مرة واحدة، لانه ان كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة، رماد العجلة المرشوشة ده اللي هو البقرة الحمراء، على المنجسين يقدس، لكن يقدس فقط إلى طهارة الجسد، لكن الضمير والنفس والروح ما تقدرش تشفيهم. فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي، أزلي يعني من زمان ليست له بداية، قدم نفسه بروح أزلي، قدم نفسه لله بلا عيب. عشان تشوفوا ازاي ذبيحة المسيح ممتدة منذ الأزل وإلى الأبد، وجد فداء أبديا بروح أزلي. المسيح صنع تطهير لخطايا الناس كلها من أول الخليقة لنهاية الخليقة، ومش بس طهارة الجسد، يعطي تمرير كامل وشامل وكافي للإنسان. عشان كده الإنسان فعلا اللي بيعرف المسيح وبيمسك فيه لا يكون له ضمير مثقل بالخطايا، يبقاش عنده موضوع تأنيب الضمير وعقدة الذنب وحاسس بالخوف والرعب نتيجة الخطايا والغلط اللي بيعمله، لكن هو ضميره مستريح. عارفين الترتيلة بتقول أنا عايش في فلك إلهي تحت الدم السمين، أنا ضميري مستريح وقلبي. يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. مش بس يغفر الخطية غفران الماضي، لكن يدي حياة مستقبلية مقدسة الإنسان يعيش فيها يخدم الله الحي. ذبائح العهد القديم كانت يدوبك تستر على الخطية، لكن ما تقدرش تدي حياة مقدسة، ما تقدرش تغير الإنسان. لكن المسيح مش بس يغفر، ده المسيح كمان يقدس، يديني إمكانية إن أنا أعيش حياة القداسة. لكن التعبير الجميل اللي بيقوله بروح أذلي قدم نفسه، في مقارنة لطيفة ما بين ذبيحة المسيح وذبيحة العهد القديم. قدم نفسه دي معناها ايه؟ بإرادته، فعل إرادي حر. ذبيحة العهد القديم ما كانتش بالإرادة، كان بيجيبوها غصب عنها ويدوبك يذبحوها، هي ما تقدرش لا تقول اه ولا تقول لا. لكن المسيح قدم نفسه بفعل إرادي حر، هو الذبيحة الحقيقية بمنتهى الإرادة الكاملة. ويقول مش قدم جسده، ده قدم نفسه، والنفس اللي هي العقل الإدراك. الذبيحة كانوا ياخدوها مش مدركة هم هيعملوا فيها ايه، تفاجأ كده انهم يكتفوها ويروحوا دبحنها، لكن المسيح ما كانش كده. المسيح كان عارف، يقول يوحنا خرج وهو عالم بما سيأتي عليه، مدرك كل شيء المسيح، مدرك بما سيحدث له في أحداث جسيماني والصليب، عالم بكل شيء.